أما الآن فالكلام في بيان ما شرط العمل بأصالة البراءة. أصالة البراءة كما لا يخفى تارة تجرى ونستفيد منها في الشبهات الموضوعية، وأخرى في الشبهات الحكمية. أما في الشبهات الموضوعية من قبيل ما لو شك في أن هذا المائع الخارجي هل هو حلال أو حرام؟ هل هو خل أو خمر؟ وما شاكل ذلك. أما في الشبهات الموضوعية فقد تقدم في المباحث السابقة مرارا أن جريان أصالة البراءة فيها، أي في الشبهات الموضوعية، لم يشترط بأي شرط ولم يقيد بأي قيد، فلا يجب الفحص عن الأدلة الرافعة والمزيلة لتلك الشبهة، وإنما أجمع الأعلام قولا واحدا على جريان أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية من دون إيجاب الفحص. إنما الكلام في إجراء أصالة البراءة في الشبهات الحكمية، كما لو شك في أن استعمال التتن مثلا حرام في الشريعة أم لا، الإقامة واجبة في الصلاة أم لا، الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا، وما شاكل ذلك. فهنا الأعلام من الأصوليين والفقهاء قد بينوا شروطا للعمل بأصالة البراءة وجريانها في الشبهات الحكمية، وقد أشار الشيخ الماتن فيما بعد أشار لجملة من الشروط على لسان الفاضل التوني وغيره من الأعلام. أما بناء على ما هو التحقيق عنده قدس سره، وأما بناء على ما هو التحقيق عنده قدس سره، فالعمل بأصالة البراءة لا يشترط إلا بشرط واحد، ألا وهو وجوب الفحص عن أدلة الأحكام الشرعية. فإذا بمجرد الابتلاء بشبهة من الشبهات الحكمية فأول وظيفة مراجعة منابع الفقه والفحص في أدلة الأحكام الشرعية. وبعد الفحص فإن تم العثور على دليل علمي أو أمارة ظنية معتبرة فيكون العمل وفق الدليل، وإلا لو لم يتم العثور على مثل هذا الدليل، يعني علميا كان أو ظنيا معتبرا. وأما لو لم يتم العثور على مثل هذا الدليل علميا كان أو ظنيا معتبرا وحصل اليأس عند ذلك، تصل النوبة إلى جريان أصالة البراءة. وعلى هذا فيقع الكلام في مقامين: المقام الأول في أصل الفحص، المقام الآخر في مقداره، في مقدار الفحص. قال رحمه الله: وأما البراءة فإن كان الشك الموجب للرجوع إلى البراءة من جهة الشبهة في الموضوع، يعني في شبهات موضوعية، قال رحمه الله: فقد تقدم هذا في مباحث سابقة مرارا، تقدم أنها أي أن أصالة البراءة غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها. وإن كان هذا الشك من جهة الشبهة في الحكم الشرعي، يعني شبهات حكمية، قال: فالتحقيق أنه ليس لها إلا شرط واحد. ليش قال فالتحقيق؟ باعتبار أن هناك بعض الأصوليين اشترط أكثر من شرط، وهذا ما ستأتي الإشارة إليه من الشيخ الأعظم فيما سيأتي. لذلك يقول: التحقيق عند الشيخ رحمه الله أنه ليس لها، أي ليس للبراءة، إلا شرط واحد وهو الفحص عن الأدلة الشرعية. والكلام يقع في مقامين: المقام الأول قال يقع تارة في أصل الفحص، المقام الآخر وأخرى في مقدار الفحص. أما المقام الأول وجوب أصل الفحص، قال: أما وجوب أصل الفحص وحاصله عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم، وأن الجاهل المقصر يجب عليه التعلم، يجب سلمكم الله، يجب عليه الفحص قبل ماذا؟ يجب عليه الفحص قبل العمل، يعني المكلف قبل أن يذهب رأسا ويجري براءة ذمته عن التكاليف، عليه أولا ماذا؟ أن يفحص، أن يتعلم. قال: أما وجوب أصل الفحص وحاصله عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم فيدل عليه وجوه، هذه وجوه تدل على أصل وجوب الفحص، على ماذا؟ على أصل وجوب الفحص. قال: الأول الإجماع القطعي، الإجماع القطعي يعني الإجماع المحصل من لدني علماء الإسلام، علماء المسلمين قاطبة، أعم من الخاصة والعامة، الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل شنو؟ قبل استفراغ الوسع في الأدلة، يعني قبل الفحص ما ممكن للفقيه للمكلف سواء كان فقيها مجتهدا أم غير مجتهد لا يحق له ماذا؟ أن يجري البراءة وأن يتمسك بأصل البراءة طالما هو ماذا؟ لم يستفرغ وسعه في الفحص في الأدلة. الدليل الثاني، الوجه الثاني، إجماع القطع يعني إجماع المحصل، ولا يعني في قبال الإجماع المنقول. القطع باعتبار محصل فيورث القطع، يوجب القطع، يعني كل علماء الأمصار المسلمين من الخاصة والعامة أجمعوا على هذا المطلب، فيوجب القطع أم لا؟ يوجب القطع حينئذ، لأن إجماع المحصل حجة يوجب القطع. الوجه الثاني، الأدلة الدالة، المراد من الأدلة هنا الأعم من الآيات والروايات كما سيقولها الشيخ بعد قليل. الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم، على وجوب التفقه في الدين، مثل سرح ينطينا بعض أمثلة الآيات وثم يعرج على الأخبار. قال مثل آيتي النفر للتفقه وسؤال أهل الذكر. آية النفر اللي هي في سورة التوبة، مال فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية تقدم في مباحث حجية خبر الواحد أنها تدل على وجوب ماذا؟ على وجوب التفقه في الدين، فهذا أيضا دليل على ماذا؟ أنه يجب الفاحص، يجب التفقه قبل التمسك بمن؟ بأصل البراءة. بعد آية السؤال وسؤال أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في سورة النحل. والأخبار، إذن لما قال الثاني الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم، مراد من الأدلة الآيات والأخبار، والأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم وتحصيل التفقه والذم على ترك السؤال. الأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قال وتحصيل التفقه، الأخبار الدالة على وجوب تحصيل التفقه كما في قوله عليه السلام تفقهوا في الدين بصيغة أمر، تفقهوا في الدين فإن من لم يتفقه فهو أعرابي. والذم على ترك السؤال، عندنا أخبار ذم المعصوم عليه السلام على ماذا؟ ترك السؤال، كقوله عليه السلام إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون. فهذه الأدلة بمجموعها دالة على إيجاب العلم والتعلم والتفقه، دالة بمجموعها على إيجاب العلم والتعلم والتفقه، وإيجاب العلم والتعلم والتفقه يدل على عدم جواز إجراء البراءة قبل الفحص. الوجه الثالث قال: ما دل على مؤاخذة الجهال، مؤاخذة يعني معاقبة، ما دل على مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي المجهولة، يعني هناك معاصي يرتكبها الجاهل المقصر الذي لم يسعى لتعلمها، لم يسعى لمعرفة أحكامها حتى يتبين له أنه حرام، فهو ترك. لو ما كان تارك لكان يعرف بأنه ارتكاب هذا الشيء حرام. فهذه المعصية المجهولة إذا ارتكبها، إذا فعلها، عندنا أدلة تدل على ماذا؟ على أن هذا الجاهل يعاقب. على مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي المجهولة، المستلزم هذا الذي دل على مؤاخذة الجهال، المستلزم لوجوب تحصيل العلم إذن لحكم العقل بوجوب التحرز عن مضرة العقاب. هذا قوله لحكم العاقل بوجوب التحرز، إشارة إلى أن المنشأ، يعني منشأ المعاقبة، منشأ المؤاخذة حكم عقلي، وأن العقل يحكم بمن بوجوب أن يتحرز الإنسان عن مضرة العقاب. الآن هذا الوجه الثالث سوف يذكر لنا أربع نماذج لها، يعني أربع نماذج من الروايات على ماذا؟ على هذا الوجه الثالث اللي قال ما دل على مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي. النموذج الأول أو الرواية الأولى مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في من غسل مجدورا. في من غسل يعني أمر، يعني مو هو بالضرورة قام بالتغسيل، لا، شخص مجدور أي مصاب بمرض جلدي جاء سأل شخصا لم يكن من أهل المعرفة، سأل شفت شخص لم يكن من أهل المعرفة، هذا المسؤول أمر بمن بأن يغتسله، لأنه هذا المجدور قد أصيب بالجنابة، لما أصيب بالجنابة إجا سأل حكمه، سأل حكمه من هذا الشخص الذي لم يكن عارفا، هذا المسؤول الذي لم يكن عارفا أمر بمن؟ أمره بأن يغتسل غسل الجنابة، يعني يستعمل الماء، والحال أن استعمال الماء مضر إليه. هذا معنى غسله. في من غسل مجدورا أصابته جنابة فكز، يعني أصيب بالبرد، أصيب بالبرد الشديد إلى أن ماذا؟ إلى أن مات هذا المريض. قال فكز فمات. هنا فاتح النقص باعتبار هو هذا النص المعصوم، نص كلام المعصوم، قال صلى الله عليه وآله وسلم قتلوه، يقول هم دول قتلوا موتوا، قتلهم الله، ألا سألوا، ألا يمموا، على حو التوبيخ، يقول شغير يسألون ليش ما يمموا، وهذا وظيفته تنتقل من المائية إلى الترابية، لماذا قال له أنه اغتسل؟ فالآن القاتل منه ذلك الذي أمره بأن يغتسل. هذا المقطع مستل من روايتين. الرواية الأولى كما أشار أصحاب لجنة التحقيق لذلك، الرواية الأولى في من أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، وجاء فيها قتلوه ألا سألوا ألا يمموه. الرواية الثانية بهذا اللفظ، في من أصابته جنابة على جرح، كان به، مو قضية مجدور، على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قتلوه قتلهم الله، إلى آخر الرواية. كيفما كان فالمقطع هذا موجود هسه في روايتين أو في رواية واحدة أو في أكثر، بالتالي أصل هذا الفكرة، أصل هذه الفكرة مما يوثق بصدورها عن المعصوم، وأن المعصوم قال بأن القتل نسب إلى ذلك الذي أمره بالغسل، ولماذا لم يسأل، لماذا لم ييمم ذلك المكلف المريض. ومثل قوله النموذج الثاني، هذا كله أيضا شنو، لماذا لم يسأل، أي ليش لم يفحص، ليش لم يتعلم الحكمة، أيضا يستفاد من ذلك شنو، وجوب التعلم، وجوب التفقه. وقوله عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء، وراح إلى بيت الخلاء وإذا سمع أنه جار ومعلي صوت الغناء فبقى يستمع الغناء وأطال الجلوس في بيت الخلاء حتى شنو، حتى يستمع للغناء بأسره. فقال النبي، فقال الإمام عليه السلام ما كان أسوأ حالك لو مت على هذه الحالة، ثم أمره بالتوبة وغسلها، أي غسل التوبة من الأغسال المستحبة. النموذج الثالث وما ورد في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة، من أنه، هذا التفسير ورد في لسان المعصومين عليهم السلام في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة، قال المعصوم عليه السلام يقال للعبد يوم القيامة هل علمت، فإن قال نعم قيل فهل لا عملت، وإن قال لا قيل له هل لا تعلمت حتى تعمل، أيضا هل لا تعلم، أي يجب الفحص، يجب التعلم. وما رواه النموذج الرابع، وما رواه القمي الشيخ علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، اللي هو من أساتيذ ومشايخ الشيخ الكليني، وما رواه القمي في تفسير قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، روى هذه الرواية القمي، يروي هذه الرواية، نزلت يعني هذه الآية إن الذين إلى آخره، نزلت في من اعتزل عن أمير المؤمنين عليه السلام ولم يقاتل معه، يعني لم يقاتل بجنبه عليه السلام ضد معاوية. في من اعتزل عن أمير المؤمنين عليه السلام ولم يقاتل معه، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لم نعلم من الحق. لما قالوا لهم يا با ليش انتوا بهذا الحال، ليش اعتزلتم أمير المؤمنين، ليش ما قاتلتوا معه ضد معاوية، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني ما واصل لنا القضية، الحق ما واصل لنا. فقال الله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، أي دين الله وكتابه واسعا متسعا فتنظروا فيه، فترشدوا وتهتدوا به سبيل الحق. أيضا كل ذلك دال على وجوب الفحص قبل التمسك بأصالة البراءة. الوجه الرابع دليل العقل، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.